بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نشرع في شرح الحديث 14 من 40 النووية، وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. طبعا هذا حديث في الصحيحين البخاري ومسلم، وهناك بعض الروايات التي وردت عند الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. الروايات بيوضح بعضها بعضا. فلو حديثنا النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الثيب الزاني، رواية الترمذي بتقول رجل زنى بعد إحصانه، ففهمنا أن معنى السيد هنا أي المحصن. وحديثنا اللي بين إيدينا بيقول والتارك لدينه المفارق للجماعة، والرواية الأخرى بتقول رجل كفر بعد إسلامه، فوضحت أن المراد بالتارك للدين هنا هو الذي ارتد أو كفر بعد إسلامه. وفي رواية النسائي رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدا فعليه القود، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل. وهي روايات لهذا الحديث كما قلنا. نبدأ. طبعا الحديث دوت له علاقة بالحديث الثامن أظن، هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أو إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث احنا كنا واحنا نتكلم على شرحه قلنا ما معنى كلمة إلا بحقها. في رواية عند الطبراني والطبري من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أو حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قيل: وما حقها؟ قال: دينا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل نفس فيقتل بها. ابن ماجه بيقول: ولعل آخر الكلام من قول سيدنا أنس اللي هو راوي الحديث. الخلاصة هنا كأن الحديث اللي هو الرابع عشر بيفسر معنى حق الإسلام في الحديث الثامن. يعني إيه عصموا مني الدماء والأموال إلا بحقها؟ يعني أن الإسلام له حقوق، له أركان، له واجبات، وأن من أخل بهذه الحقوق فقد يصبح عرضة لأن يحل دمه، كما في هذا الحديث رجل زنى بعد إحصانه، أو الثيب الزاني، أو رجل قتل نفسا، النفس بالنفس، أو الذي ارتد بعد الإسلام. فهؤلاء أو الأصناف الثلاثة طبعا أخلوا بحقوق الإسلام، إما أنه أتى فرجا حراما، أو سفك دما حراما، أو يعني ارتد عن الدين بالكلية، وهذه هي من الحقوق التي أخل بها فهدر دمه. طيب نيجي نتكلم النهاردة على بعض المباحث متعلقة بالحديث، ومعظم هذه المباحث أو كلها موجودة في كتب شرح هذا الحديث، وأشهرها كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، وأيضا شرح الأربعين للإمام النووي، وشرحه للشيخ ابن عثيمين، وشرحه لابن دقيق العيد، وأيضا من الشروح المعاصرة شرح الدكتور محمد يسري الجامع في الأربعين النووية. بنقول بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الزاني لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، السيد الزاني. وقلنا إن السيد في اللغة مشتقة من ساب، ساب يعني رجع، ساب يتوب يعني رجع. وأطلق عليه سيد لأن كأن طبعا السيد هنا يطلق على الذكر والإيه والأنثى، الرجل والست يعني، أو الرجل والمرأة. السيد من ساب يتوب إذا رجع، لأن المرأة إذا طلقت خلاص يعني كده ترجع لإيه لأهلها تاني، اشتق منها هذا إيه الأمر. والخلاص هنا مش المقصود بها طبعا السيد هنا المطلق، ولكن المقصود بالسيد هنا المحصن. فالمراد السيد هنا إيه؟ المحصن. والسيد أيضا المرأة الإيه؟ المحصنة، أو المرأة التي يعني كان لها زوج أو لها زوج. فالسيد اسم جنس يشمل الذكر والأنثى، والمراد به المحصن، وطبعا هو المسلم العاقل البالغ اللي هو المكلف يعني، الذي حصل منه وطء في نكاح صحيح. خلاص كده، إذا هو مسلم بالغ عاقل ويحصل منه وطء في نكاح صحيح، ده أصبح الحكم إن هو إيه؟ سيد. متى ما زنى هذا السيد فأصبح هنعرف حكمه دلوقتي. والتالي هذا السيد الزاني ممكن جدا يكون سيد معنى إن هو لا يزال متزوجا، يعني لسه متزوج، لسه زوجته حية مثلا، وممكن تكون زوجته ماتت ولكن هو دخل بها قبل أن تموت يعني، أو إن هو كان متزوج وطلق. لكن بأي حال في كل هذه الصور يثبت حكم الإيه؟ حكم الإحصان أو حكم السيوبة الذي يعلق عليه الحكم اللي احنا نقوله بعد شوية. إذا المسألة مش خاصة براجل زوجته لسه حية أو زوجها لسه حي، لا، أو لسه معاها يعني في العقد، لا، ولكن هذا يعم كل هذه الصور اللي احنا قلناها، إما إن هو يكون لا يزال يتمتع بعقد الزوجية، أو إن هو يكون طلق، أو إن زوجته ماتت، وكذلك المرأة. الخلاصة إن هذه السيوبة أو هذا الإحصان إنما يثبت بحصول وطء في نكاح صحيح ولو مرة واحدة في العمر، فيوصف بالإيه؟ بأنه أصبح محصنا أو أصبح سيدا، الثيوبة اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقصدها في هذا الحديث. هذا الثيب الزاني حكمه إيه؟ كلنا عارفين إن ربنا سبحانه وتعالى، عشان نعرف القصة من البداية، إن ربنا سبحانه وتعالى من حكمته سبحانه وتعالى ومن رحمته أيضا لهذه الأمة أنه كان يتدرج في تشريع العقوبات لهذه الأمة، كان فيه نوع من التدريج، حتى إذا قوي الإيمان وثبت الإيمان في النفوس نزل التشريع النهائي وتقبله المؤمنون بإيمان وتسليم ورضا وقبول لحكم ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده سيدة عائشة رضي الله عنها كانت بتقول يعني أول ما نزل القرآن كان ذكر الجنة، آيات من مفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس ويعني رجعوا للإيمان وأمنوا بالله سبحانه وتعالى نزل الحلال والحرام. ولو كان نزل أول ما نزل ألا تشربوا الخمر لقالوا والله لا ندع شرب الخمر أبدا، ولو كان نزل أول ما نزل ألا تزنوا لقالوا والله لا ندع الزنا أبدا. فكان من حكمة ربنا سبحانه وتعالى أن التشريع يعني نزل بعد مرحلة من العهد المكي كان فيها ذكر الجنة والنار، وأيضا كان هناك تدرج في التشريع، وهذا من حكمة ورحمة ربنا سبحانه وتعالى لهذه الأمة. وأمثلة تدرج في التشريع أمثلة كثيرة، لكن عشان الوقت يعني لا ينفلت منا فنكتفي بذكر مثال التدرج في التشريع الخاص بحكم أو بعقوبة الزنا. في قول الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فكان في بداية الأمر أن من زنى والعياذ بالله من النساء فإن يعني الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بأن يمسكوا النساء في البيوت حتى الموت، حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. خلاص كده. فكان سبيل أول عقوبة الزنا. ثم كما قال عبادة وابن الصامت والحسن ومجاهد نسخ هذا الأمر، أمر الإمساك بالبيوت، بالآية التي بعد ذلك. الصوت فيه مشكلة ولا في تقطيع؟ صوت واضح ولا في نوع من التقطيع؟ طيب فنكمل. فيقول فالآية اللي بعد كده قالت: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. بعض العلماء قال أن هذه الآية الثانية كان يعني كأنه نوع من التدريج الأعلى شوية، أنه أصبح يعني مشروعا الآن أن يؤذوا، يؤذى الزنا. الإذاء هنا يعني إذاء مجمل، يعني ما فيش في تفصيل، يعني مثلا ممكن يكون كما يقال أو كما قال بعض العلم يعني الضرب بالجريد، بالنعال، التعيير بالسد إلى غير ذلك، نوع من الأذى. فكان الأول الإمساك في البيوت، ثم الثاني أصبح نوع من الإذاء لهؤلاء الذين أقدموا على هذه الفاحشة. فكان هذا نوع من التدريج. ثم بعد ذلك نزلت آية النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فنزل الأمر بالإيه؟ بالجلد. نزل الأمر بالإيه؟ بالجلد. في الحقيقة لازم نعرف أن هناك فارق ما بين حكم الزاني المحصن والزاني غير المحصن. لاحظ أول مرة اتكلمنا على مسألة أن كان فيه نوع من التدريب شوية، وتطرقنا لآية النساء، وبعد كده تطرقنا لآية النور التي فيها حكم الجلد على الزنا. آية النور آية ما حددتش هل المقصد الزاني المحصن ولا غير المحصن، يعني اللي هو البكر يعني اللي ما تزوجش قبل كده ولا الذي سبق له التزوج قبل ذلك. فالآية في سورة النور يصلح أنها تنسحب على النوعين من الزنا، فهي آية عامة، هي آية عامة فيها أن من زنى يجلد سواء رجل أو امرأة يجلد 80 جلدة وليشهد على ذلك طائفة من المؤمنين. ولكن كما قلنا هناك فارق ما بين الزاني المحصن والزاني غير المحصن، وهذا الفارق موجود في العقل نفسه فبلا شك. وإن كان يعني في يعني الاثنين يعني النوعين من الزنا والعياذ بالله سواء المحصن أو غير المحصن، سواء اللي اتجوز قبل كده تزوج قبل ذلك أو الذكر الذي لم يسلك تزوج قبل ذلك، الاثنين اجترأوا على فاحشة عظيمة وأجرموا جرما عظيما في حق أنفسهم أولا وفي حق الله عز وجل ثانيا وفي حق المجتمع أيضا ثالثا، إلا أن هناك تفاوت ما بين الجرمين. فبلا شك الإنسان ربنا أنعم عليه بنعمة النكاح وأصبح يعني ونعمة أن هو يعني يكون له زوجة أو تكون لها زوج ثم يجترئ بعد ذلك على الفاحشة، فهذا بلا شك أقبح جرما وأشد جرما من هذا الذي فعل الفاحشة ولكنه لم يسلك له هذا الأمر. فمن أتم الله عز وجل عليه النعمة غير الإنسان اللي هو يعتبر يعني ناقص شوية في هذا المجال. مش بنقول إن الإنسان اللي زنى وهو بكر يعني بريء، لا إطلاقا، هو إنسان مجرم أيضا وإنسان آثم، ولكن هناك تفاوت في الجرم، تفاوت في الإثم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم شيخ ذام. شيخ ذام ليه؟ لأن كل الشيخ يزني بعد لما كبر سنه وفترت شهوته وهو رجل يعني متزوج وكده، فإذا زنى فهذا دليل على خبث طبعه وأنه أشد جرما من إيه؟ من الشاب الذي يعني عنده شهوة أعلى وربما يكون لم يتزوج. فالخلاصة إن هناك تفاوت في العقل نفسه، وسبحان الله تجد دايما إن الشرع يعني دائما لا يتعارض مع العقل، بالعكس كل أحكام الشريعة تجد فيها حكم يعني كثيرة جدا يستطيع العقل إن هو يدركها ويعلم فعلا أن هذا التشريع وهذا التنزيل من لدن حكيم حميد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أنزل آية وهي آية الرجم. هذه الآية في الحقيقة هي نسخت تلاوة ولكن بقيت حكما، يعني كان هناك آية في القرآن وهي هذه الآية يعني تحكم بأن الزاني والزانية إذا كان محصنين يعني كانوا يعني محصنين فحكمهم أو حكمهما أن يرجما حتى الموت، إن هما يرجموا بالحجارة أو يرجما بالحجارة حتى الموت. وبكده يبقى ده حكم الزاني المحصن أو السيب الزاني زي ما الناس قالوا في حديث عبد الله بن مسعود اللي هو بين إيدينا. هذه الآية في الحقيقة كما قلنا حاليا مش موجودة في القرآن بنتلوها، ولكن كانت موجودة ثم نسخت، نسخت تلاوة ولكنها لم تنسخ حكما، ولكنها لم تنسخ ايه؟ حكما، فحكمها باق. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يعني خاف ان بعض الناس لما لا تجد آية الرجم في كتاب ربنا سبحانه وتعالى ممكن مثلا النفسات تسول ليها بجهلها طبعا انها يعني تترك الرجم، فخرج سيدنا عمر على المنبر، والحديث صحيح، الحديث صحيح ان سيدنا عمر الخطاب يعني خرج على المنبر وقال: ان الله تعالى بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب، فكان فيما انزل عليه آية الرجم، فقرأتها وعقلتها ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله تعالى. فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وقد قرأتها، سيد عمر بيقول وقد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. إذا آية الرجم كانت موجودة ونسخت تلاوة وبقيت حكما، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء وبعده، وهذا الحكم ثابت، ثبت أولا بالقرآن ثم ثبت بالسنة وبإجماع الصحابة. فممكن يجي واحد يعني يقول: طب ازاي يعني نص خطير زي كده ينسخ؟ في الحقيقه يعني في فائده لطيفه ذكرها الشيخ محمد يوسف فيقول: فالجواب يقول علماء اصول التفسير: هذا تكريما لهذه الامه، تكريم ربنا لهذه الامه انه نسخ هذه الايه تلاوه وابقى حكمها، كان الله عز وجل لم يرد ان يسجل على هذه الامه في كتابها زنا يقع من شيخ وشيخة، لأن أمر مستبشع في الحقيقة. والمولى سبحانه ينهى الناس أن يشيعوا الفاحشة في المؤمنين، فكيف يسجله على الأمة في قرآن يتلى في المساجد؟ فلما وقع الحكم وأصدره النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا ذلك وعلم الجميع، لم يعد هناك حاجة إلى بقاء النص بهذه الصفة في كتاب الله عز وجل. فهذا من الحكم، فإذا لطيفة. وأيضا قد يقال من الحكم أيضا الابتلاء، حكمة الابتلاء حتى يعلم من الذي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ممن ينقلب على عقبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من ذلك، ويقول يوسف رجل شبعان متكئ على أريكته يقول ما أدري بيننا وبينكم كتاب الله فما كان فيه يعني حكمنا به وما كان في غيره طرحناه أو كما قال عليه السلام. ثم قال النبي ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. الثيب الزاني، وقلنا أن حكم الزنا لكأن كان فيه نوع من التدرج، بالأول الأمر بحبس النساء، ثم الأمر بالأذى، ثم آية الجلد، ثم آية الرجم التي نسخت تلاوتها، ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها وقلنا إن هذا الثيب الذي يعني يستحق أن يرجم حتى الموت بدلالة الآية وبدلالة سعي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي قد يعني حصل منه وطئ في نكاح صحيح، وهو المحصن المسلم البالغ العاقل المحصن. وقلنا أن هذا الحكم بيختلف عن حكم الزاني البكر الذي لم يسبق له وطء في نكاح صحيح، فهذا البكر حكمه الجلد بدلالة آية إيه؟ آية النور، بدلالة آية النور. في الحقيقة الإنسان لما يتأمل هذا الأمر يعلم خطورة الزنا، ويعلم أن هذا الحكم اللي هو صعب جدا للإنسان يعني يرجم بالحجارة حتى الموت، بلا شك هو حكم يعني يدل على لو دل على شيء يعني كلامه يدل على قبح هذا الذنب، حتى أن الله عز وجل الرحيم بعباده يحكم عليه بمثل هذه العقوبة. عشان كده يعني يعرف أن الأمم والأعراض متلازمان، إذا انتهكت إحداهما انتهكت الأخرى. عشان كده كانت فتنة بني إسرائيل يا جماعة كانت في النساء، فلما كانت فتنهم في النساء زالت دولتهم كما زالت دولة الرومان وغيرهم لما تفشى فيهم هتك الأعراض. ولذلك هذه الحكمة في أن الإسلام أهدر دم الثيب إذا زنى. ليه؟ لأن هذا في بداية تفسخ للأمم وبداية ضعف للأمة جميعا. فالحمد لله الذي وقى أمتنا من شرور الفتن. وأيضا الإنسان ما يستغربش مسألة الرجم وهكذا، لا، بل كما قال يعني أحد إخوة وكاتب هو معانا: الحدود جوادر وزواجر، جزاك الله خيرا. فعلا الحدود جوادر زواجر، يعني هناك حكم عظيمة جدا هذا الأمر. يعني إيه جوادر وزواجر؟ قالوا جوادر يعني أن ربنا سبحانه وتعالى أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الدنيا والآخرة، فهذا الحد يجبر صاحبه، بمعنى إيه؟ يعني يجعله رب يجعل إن يعني يكون سبب في إسقاط الإثم عن هذا الزاني، فيطهر من هذا الإثم ويبقى الله عز وجل يوم القيامة بلا إثم. هذا معنى أن الحدود جوادر، يعني تجبر العبد. إذا كان عبد يعني أسرف على نفسه بهذه الفاحشة العظيمة ثم طبق عليه الحد، فهذا الحد إنما كان كفارة له، إنما يكون كفارة له عن ذنبه العظيم، لأن الله جل أكرم من أن يعاقب عبده في الدنيا ثم يعاقبه أيضا في الآخرة. ده معنى جوادر. طب وزواجر يعني إيه؟ زواجر يعني يا جماعة لازم نفهم أن النفوس تتفاوت فيما بينها في التقوى والإيمان، فمن لم ترضعه تقواه رضعته الحدود والعقوبات. عشان كده سيدنا ورد عن بعض الصحابة سيدنا عثمان إن الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن، يعني إن الله لا يمنع بالسلطان من ارتكاب الفواحش والأثام ما لا يمتنع كثير من نزل القرآن وما فيه الوعيد الأكيد. يعني إنسان ممكن ما يخافش من القرآن، ما يخافش من المواعظ ويقدم على الفاحشة، هنا بقى هذا الإنسان ممكن يخاف من العقوبة الشديدة، العقوبة الشديدة. عشان كده كانت هذه العقوبات رادعة أكثر ما هي عقوبات يعني بعض الناس ممكن يتخيل مثلا أنها عقوبة يعني صعبة أو كده، لا إطلاقا. الأصل في هذه الحدود أنها تردع من تسوي أنه نفسه بشيء من هذه الأمور ويفكر أنه ممكن يطبق عليه الحد، سبيل شك أنه سوف يرتدع. ومن أجمل ما قرأت في مسألة الحدود دي كلها إن يعني أحد الكتاب الإسلاميين يعني كان يقول هذه الحدود عاملة بالضبط زي الدول العظمى أو الدول الكبيرة، بيكون عندها أنواع كده من الأسلحة بيسموها الأسلحة النووية، أسلحة فتاكة، أسلحة الدمار الشامل. هذه الأسلحة اللي أسلحة الدمار الشامل هي مش معناها أنها هتستخدمها، بالعكس ممكن تقعد طول عمرها ما تستخدمش هذه الأسلحة، أسلحة الدمار الشامل، ولكن أسلحة الدمار الشامل دي هي بتحتفظ بيها كنوع من الردع والتخويف لمن تسول له نفسه ان هو يستخدم هذه الاسلحة ضدها مثلا، او تخوف جارتها اللي هي اللي كده. ومع ذلك ممكن جدا في معظم الحروب اللي هي بتاخدها ما تستخدمش اصلا هذه الايه الاسلحة اللي بيسموها الدمار الشامل. اذا تكون الفائدة العظمى لاسلحة الدمار الشامل او اسلحة الردع انها تردع العدو ان هو يفكر في انتهاك سيادة هذه الدولة. بالضبط ده كأنه يعني في شبه كبير قوي من مسألة دور الحدود في الإسلام، لأن لو أنت تتأمل مسألة الحدود في الإسلام تجد أن الشارع يتشوف إلى الستر ودرء الحدود بالشبهات، فمش مثلا الشارع يتشوف أن هو يطبق على كل الناس، لا إطلاق، بالعكس عكس كده. هل تعلم مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله سيدنا ماعز بن مالك واعترف عنده بالزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال خلاص يعني بعد لما اكثر مره يحاول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلتمس له عذر وهو يصر يقول يعني لعلك تاخذت لعلك قبلت، طب انظر هل به جنون، هل واحد يروح يشمه جاي يكون يشرب خمره، ومع ذلك الرجل اصر. فلما اصر والصحابه رجموا سيدنا ماعز، سيدنا ماعز لما اصابته الحجاره جري، طلع يجري، فجرى وراء الصحابة ومات، يعني قتل ومات. فلما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. فاستدل العلماء على ذلك بأن الإنسان الزاني لو ثبت الزنا بإقراره أنه جه يعترف، وبعد كده جه المسلمون علشان يقيموا عليه الحد ويرجموه، وكان سيب يعني كان محصن، وهو أراد أنه قال يا جماعة انا مش يعني انا هرجع كلامي انا عايز اتوب، فقالوا اذا يلزم المسلمون ان هم يتركوه خلاص روح توب. وجمهور العلماء انه قال لا انا رجعت كلامي انا ما زنيتش، يعني لسه اقر انا لم اذني. فالعلماء الجمهور قالوا ان رجع عن اقراره يترك. يبقى اذا المساله مش ان انا متشوف لان انا اقتل الناس اطلاق، بالعكس هو لو رجع كلامه انا هسيبه خلاص، لو قال هتوب خلاص أسيبه. ليه؟ لأن كما قلنا الحدود إن الحكمة اللي منها هي أنها أصلا كفارة بيك عن ذنبك، أنت خلاص رجعت كلامك أو أنت حسيت أنك لا مش هقدر أنا عايز أتوب أنا خلاص. كما قال بيه هل تركتموه يتوب فيتوب الله عز وجل عليه. فهذا يعني حديث عظيم جدا يبين دور الحدود في الإسلام. طبعا هذا بخلاف الإنسان الذي ثبت زناه بالشهود، طبعا ثبت زناه بالشهود لو رجع كلامه أو درجعش لابد أن يقوم عليه الحد، لأن كل إن فيه أربعة يشوفوه وهو العياذ بالله بيزني، فده معناه أنه أصلا إنسان فاجر يعني، وبالتالي ده لابد أن يقام عليه الحد حتى لو رجع ولا اعتبار للرجوع أو لا اعتبار لهذه الأمور. الخلاصة نرجع نتكلم على مسألة السيد الزاني، وتكلمنا على بعض المسائل المتعلقة السيد الزاني، ومنها مسألة طيب كده يعني لو احنا مشينا آية النور أو يعني أعملنا آية النور العامة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ثم مسألة الرجم المحصن، إذا معناها أن الزاني المحصن يجلد أولا بآية النور ثم يرجم ثانيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا بالآية التي نسخت تلاوتها، فيجمع عليه الجلد ثم الرجم. وده فعل سيدنا علي بن أبي طالب مع أحد الناس اللي هم زنوا اسمها شراحة، رجمها جلدها أولا قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله عز وجل لهن سبيلا، السيء بالسيد جلد 100 والرجم والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. والحقيقة ده أخذ دي رواية عن الإمام أحمد وده مذهب سيدنا علي بن أبي طالب كما قلنا. وإن كان جمهور العلماء قالوا بأنه يعني لا يجمع الأمرين ولكن يكتفى بالرجم فقط. يكتفى بالرجم إيه فقط. وقالوا يعني إيه طب إيه الدليل على كده؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يرد أنه جلده قبل ذلك، ورجم الغامدية ولم يرد أنه جلده قبل ذلك. وأيضا في حادثة من الحوادث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة اسمه أنيس، قال واغدو يا أنيس إلى امرأة فلان فإن اعترفت بالزنا فرجمها، ولم يأمره بالجلد. وكأن هذا كان آخر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا روي عن سيدنا عبد الله بن مسعود أنه قال إذا اجتمع حدان لله فيهما القتل أحاط القتل بذلك. واللي قال هذا طائفة من العلماء هم الجمهور يعني اللي هو الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة وغيرهم كالزهري والأوزاعي وأبو ثور وغيرهم يعني. وبكده يبقى ده من المسائل الأخرى اللي حابين نذكرها، إن كأن مسألة جلد الزاني المحصن قبل رجمه كأنها نسخت بآخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على رأي جمهور العلماء. والمسألة فيها خلاف أثبتناه وذكرناه. ده مسألة الثيب الزاني، مسألة الثيب الزاني. طيب لو احنا هنكمل شرح الحديث، فقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان قال الثيب الزاني قال بعدها والنفس بالنفس، والنفس بالنفس. وطبعا معنى كلمة النفس بالنفس يعني ان من قتل نفسا وهو قتل العمد العدوان فإنه يقتل بها، لأن في نوعين من القتل، قتل الخطأ والقتل العمد العدوان. فالقتل العمد هو الذي فيه النفس بالنفس، بمعنى أن من قتل شخصا عمدا عدوانا فإنه يقتل به. هل هذا يعني على صورته كده؟ طبعا فيها تخيير، بمعنى إنسان قتل له قتيل فهو يخير بين ثلاث أمور، إما إن هو يختار أن يقتل القاتل أو يختار الدية ان هو يعني ياخد الدية من القاتل، او ان هو يعفو يعني ولي المقتول، اما ان هو يطالب بالقصاص بالقود ان هو يطالب بقتل القاتل، او انه يعفو عنه او انه ياخد الدية. انه ياخد ايه الدية. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من أخيه شيء وهي الدية فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. يعني الدية تخفيف من الله ورحمة، ده أمر يعني قاله الله عز وجل. فالدية فيها تطيب لخاطر المقتول، ولي المقتول فيها تطيب لهذا الأمر، ومش معناها أنه هو يعني بيفرط في المقتول وأنه يأخذ بداله فلوس لإطلاق. لهذا حكم من أحكام ربنا سبحانه وتعالى، وينبغي الإنسان يرضى به وأن هو يعني يعلم أن له حكمة بالغة، ومن هذه الحكم التخفيف عن نفس أولياء المقتول. أيضا قال الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. هذا بالنسبة لمسألة شرح النفس بالنفس. ولكن قال العلماء أن هناك بعض الصور المستثناة من عموم قول الله من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس. يعني هل كل من قتل نفسا يقتل بها مع استثناء شروط العمد العدوان، ولا في صور مستثناة؟ لا، في صور مستثناة. من هذه الصور مسألة قتل الوالد لولده، لأن الجمهور العلماء على أن الوالد إذا قتل ولده لا يقتل به، وصح ذلك عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي الحقيقة يعني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، ولكن كما قال ابن رجب قد تكلم في أسانيده. بينما الإمام مالك قال إذا قتله عمدا يعني عمدا لا شك فيه ان هو عمد يعني مثلا مسكوا ذبحوا فهذا يقتل فيه. وبعض العلماء قال يعني مش هيفصل ولكن يقتل الوارد بوارده يعني استنادا الى العمومات. الى اذا المساله فهي خلافيه ولكن جمهور العلماء على ان الوارد لا يقتل بولده وهذا مستثنى من صوره النفس بالنفس. وقال في الحكمه ان الوالد سبب لوجود الولد فلا يعقل ان يعني سبب الوجود من كان سبب لوجودك انت تبقى سبب في ثنائي ده تعليلهم. وايضا قيل في التعليل ان الوالد في الغالب لا يكون يعني متعمدا لقتل الولد ممكن يكون بيربيه بيضربه فحصل نوع من التعدي شويه فمات فقتل الولد بالذات لو اثر كده يعني الحنان الفطري والحب الفطري للوالد لولده فلا يتصور يعني انه يقتله الا في يعني ان يكون هذا امر يعني غصب عنه او ان هو مش قاصد او يكون الولد نفسه قد اجرم جرما عظيما. يعني الخلاصه هي كلها امور يعني بتتكلم على الحكمه من هذا الامر. وقلنا ان الدليل على هذا هو ما صح عن سيدنا عمر وجمهور العلماء كانه اخذ بذلك واشتري ذلك عن سيدنا عمر واخذ به الجمهور مع ان الاحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث ضعيفه. يبقى اذا اول استثناء قتل الوالد لولده. طب تاني حاجه مساله قتل الحر للعبد. يعني لو ان في انسان حر قتل عبدا الجمهور العلماء على ان الحر لا يقتل بالعبد. مش معنى لا يقتل ان هو يعني يتساب ممكن يعذر ممكن ان هو يكون في هديه لاصحاب العبد دوت او لمالك العبد هيكون في انواع من العقوبات تانية ولكن هو لا يقتل به. وكذلك ايضا الوالد لوالده يعني الوالد ممكن يقتل ولده مش معنى ان هو لا يقتل به ان هو يتساب حر كده ممكن يعذر يتسجن سجن مؤبد يتسجن 10 سنين 20 يعني هيكون في انواع تانية من العقوبات. ولكن يعني لو احنا قلنا لا يقتل بوالده فاحنا بننفي القتل فقط ولا ننفي باقي انواع العقوبات. وكذلك ايضا قتل الحر للعبد. طب ليه لا يقتل الحر للعبد؟ قالوا لآية البقرة ان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد. فهذه الآية نص في ان الحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد. ثم قال والأنثى بالأنثى. أيضا مسألة أن يقتل المسلم كافرا. أن يقتل المسلم إيه؟ كافرا. يعني مسلم قتل إنسان كافر. فلو كان الإنسان الكافر ده كافر حربي يعني محارب للمسلمين فإذا أخلص كأن هذا يعني إجماع على أن المسلم لا يقتل بكافر لأن الحربي حارب دم. ولكن ورد خلاف طفيف في مسألة من قتل كافرا هو هذا الكافر ذمي او معاهد. فالجمهور ايضا على انه لا يقتل به وان كان ابو حنيفه قال يقتل به. وهذا هو يعني ايه الخلاف ان المسلم لا يقتل بكافر. وايضا كما قلنا ان المسلم مش معنى ان احنا قلنا ان المسلم لا يقتل بكافر انه لا يعاقب. ممكن جدا جمهور العلماء يعني اللي قالوا بعدم قتله يعني يحكم العالم بعقوبه بالذات لو كان هذا الكافر كما قلنا ذمي او معاهد. فاذا قتل المسلم ذميا او معاهدا فهو باكيد ارتكب ذنبا لان هؤلاء الذميون لهم امان فقد يعاقب بانواع من العقوبات ولكن لا يقتل به لان الله عز وجل يقول لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون. استدل بهذه الايه الامام الشافعي على ان المسلم يعني لا يقتل بكافر لانهم ليسوا سواء ليسوا سواء. ومنها ايضا ان يقتل الرجل او ان يقتل الرجل امراه. هنا بقى قتل الرجل المراه يقتل بها بلا خلاف. يعني سواء الرجل قتل المراه يقتل بها والمراه قتل الرجل تقتل به طبعا. وانما انا نص على هذا ليه؟ لان بعض الناس ممكن لو سمع ايه البقره ان الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى لعله يظن ان ايه ان الانثى بالانثى معناها الانثى لو قتلت انثى تقتل بها ولكن لو الراجل قتل انثى لا يقتل به. لا بلا خلاف الرجل اذا قتل امراه فانه يقتل بها. امال ايه بقى فايده الانثى بالانثى والانثى بالانثى؟ في الحقيقه قيل في هذا اقوال. القول الاول هو الاشهر مروي عن سيدنا عبد الله بن عباس أن هذا كان أولا، ثم نسخ بقول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، لأن هذه الآية النفس بالنفس وردت في سورة المائدة وهي آخر الصور نزولا. خلاص كده، هي ده القول الأول. القول الثاني إن لا، إن حتى آية البقرة يعني فيها دلالة على أن الرجل يقتل بالأنثى، وهي قول الله عز وجل الحر بالحر، الحر إيه بالحر. عشان كده مالك رحمه الله يقول أحسن ما سمعت في هذه الآية أنه يراد بها الجنس، أي الحر بالحر الجنس، أي الذكر والأنثى الحر يعني. وأعيد ذكر الأنثى بعد كده، هي الأنثى والأنثى، تأكيدا وتهمما بإظهار أمر الجاهلية. ده القولين الذين ورد. وخلاصة الأمر أن الإجماع على أن الرجل يقتل إيه؟ يقتل بالمرأة، وأن ظاهر آية البقرة الأنثى بالأنثى لا يعمل به، إما لأنها نسخت، وإما لأن قول الله عز وجل الحر بالحر يشمل الذكر والأنثى، وأعيد ذكر الأنثى تأكيدا وتهمما بأمر الجاهلية. طيب ثم بعد كده نتكلم على التارك لدينه، التارك لدينه المفارق للجماعة. ففي الحقيقة التارك لدينه المفارق للجماعة، كلمة المفارق للجماعة هنا تفسير، تفسيرية يعني، تفسير للتارك لدينه يعني، هي صفة مؤكدة، لأن المراد بالجماعة طبعا جماعة المسلمين، وفراق الجماعة يكون بالردة عن الدين. وطبعا الردة هنا عشان نعرف، إما أن تكون بالقول أو بالفعل أو بالترك أو بالاعتقاد. أن يقال ممكن يكون إنسان ارتد بالقول، زي إنسان استهزأ بالقرآن، استهزأ والعياذ بالله بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر بالقول، كما قال عز وجل عن المنافقين قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد يكون بالفعل إنسان عز وجل سجد للصنم أو مزق القرآن أو أهانه والعياذ بالله، فتعالى فعلا مكفرا. وقد يكون أيضا التكفير به أو الردة يعني، الردة قد تكون بالترك، زي إنسان ترك الصلاة فيحكم بردته، كما قلنا في التفصيل قبل ذلك عن حكم تارك الصلاة، أو ترك الحكم بغير ما أنزل الله يعني رغبة عنه، هذا إنسان ترك، وهذا الترك يحكم بأنه هذا التارك يحكم بأنه مرتد. أيضا بالاعتقاد، يعني إنسان مثلا اعتقد بأن اليوم الآخر لن يأتي، أو اعتقد اعتقاد مثلا بأنه يعني لم يعتقد في الإيمان بالملائكة أو بالقدر أو الإيمان بالكتب أو بالرسل، هذه الاعتقادات اعتقادات تحكم بإيه؟ تحكم بردته. ده بالنسبة للردة. أجمع أهل العلم أن من ارتد عن الإسلام وأصر على كفره بعد الاستتابة، يعني هو ارتد في الأول فقلنا له توب، لا أصر قال لا أنا خلاص أنا رجعت عن الإسلام، أجمع أنه يقتل، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ولأيضا لحديث ابن مسعود بن أدينا التارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا بالنسبة للمرتد. ولكن الأهل العلم اختلفوا بعض الاختلافات في مسألة الاستتابة، هل المرتد يستتاب أم يقتل فورا، وهل كل أنواع الردة يقبل فيها توبة المرتد، ولا في أنواع معينة لا ينظر فيها لتوبته إلى من ربنا ولكن يحكم فيها بقتله فورا؟ لأن طيب يعني إذا في أنواع من الخلاف. فمثلا بعض العلماء قال أن من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تكررت ردته فهذا يقتل ولا يستتاب، يقتل ولا يستتاب، وحتى لو تاب فنهى نقتله أيضا. أما التوبة دي من ربنا بقى، ممكن نبقاش نقتله على ردته هذه، وهو بقى ونحكم احنا بردته ظاهرا، يعني احنا نحكم انه مرتد ظاهرا، فلا يكفن ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولكن الله اعلم جيد هو بقى حسن التوبة دي من ربنا فامره الى الله سبحانه وتعالى، اما نحن فنحكم بالردة ظاهرا ولا نقبل هذه التوبة. ومن العلماء من قال بل يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فنقول لا يعني إذا أي ذنب مهما عظم فإن الله عز وجل قد أخبر بأنه يعني يغفره. ويعني الإنسان مهما فعل فإذا ارتد الإسلام الإنسان ويعني تاب فإننا نقبل توبته. وهناك من فصل هو تفصيل جميل زي الشيخ المسلمين قال والصحيح في الاستتابة أنها ترجع إلى اجتهاد الحاكم فإن رأى من المصلحة استتابته استتابه وإلا فلا. لأن المشكلة في أن احنا مثل هؤلاء يحتاجون إلى مراقبة الأحوال هل هم صادقون أن يستهزئون بنا. إن ممكن بعض الناس لو أنت فتحت له الباب وقلت هقبل توبة كل من ارتد أو تكررت ترداته أو فعل أو فعل فممكن تفتح الباب على الاستهزاء بالدين ولما تمسكه يقول لك أنا إيه أنا تبت لربنا سبحانه وتعالى. هنا محتاجين إلى قرائن. إذا كان بالقرائن بتقول فعلا إنسان صادق وثائب ونادم فالراجح أنه إذا فعلا تأكدنا من ذلك أو على الأقل يعني كانت قرائن تدل على ذلك نقبل توبته ولا نحكم يعني بردته ونقبل رجوعه للإسلام. وإن كان يعني هناك قرائن تدل أنه مستهزئ وأنه يعني إنسان لا يبالي فهنا فعلا قد يحكم الحاكم بقتله ولا ينظر إلى استتابته. ده بالنسبة للتارك لديني المفارق للجماعة. ونعرف أن مسألة التارك للدين المفارق للجماعة لا تتعارض مع يعني أن الإسلام كما قال الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إيش تعارض من هذا ذاك؟ لأنه الإسلام لا يكره أحدا ابتداء على الدخول فيه ولكن إذا دخل الإنسان الإسلام كان يلبى بأحكامه ولا يسمح له بأن يخرج منه ردة لأن هذا في فتح باب عظيم جدا للتسيب يعني الإخلال بالدين. وبالتالي فهذا أمر مهم جدا الإنسان يأخذه في الاعتبار ولا يلتفت يعني أصحاب القلوب المريضة الذين يعني يداهنون الكفار ويشترئون على أحكام الإسلام ومنها حكم الردة لا إطلاق. بل احنا لابد ان نعلم ان الاسلام يعني هناك بعض الناس الاسلام ياتي بهم كما قال يعجب ربك لاقوام يدخلون الجنه بالسلاسل. يعني هناك بعض الاحكام قد تكون فيها شده شويه ولكن هذا لمصلحه المكلف اصلا ان هو يعني اذا علم انه اذا ارتد عن الاسلام سيقتل فيمتنع عن الرده وهنا ممكن يحسن اسلامه بعد كده ويكون هذا سبب في دخوله الجنه في دخوله الجنة. يبقى هناك مسألة هل فقط هؤلاء الثلاثة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يحل قتلهم ولا في أنواع أخرى أيضا من يعني من أصحاب المعاصي أيضا يحل قتلهم؟ في الحقيقة لا، هناك فعلا أنواع أخرى أو أنه قد ورد قتل المسلم يعني بغير إحدى هذه الخصال الثلاث. منها اللواط والعياذ بالله هو عمل قوم لوط. وقد جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به وأخذ به جمهور العلماء قالوا هذا موجب القتل بغض النظر أن هو محصن أو غير محصن. ومنها أيضا من أتى ذات محرم فتزوج زوجة امرأة أبوه تزوج أم امرأة زوجته يتزوج أو مثلا أتى أعوذ بالله يعني واحدة من محارمه فهذا روي أيضا الأمر بقتله. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من تزوج بامرأة أبيه في حديث صححه بعض أهل العلم. ومنها الساحر وورد ذلك عن جندب وهو مذهب جماعة من العلماء في سيدنا عمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق. ومنها أيضا قتل من وقع على بهيمة. ومنها قتل تارك الصلاة والجمهور العلماء يذهب لقتل تارك الصلاة إما يعني ردة عشان هو مرتد وإما يعني تعذيرا أو عقوبة يعني. ومنها أيضا قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. ورد به الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة صحيحة. وأيضا منها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا روي لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد فأراد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وفيها أمور أخرى منها قتل الجاسوس المسلم مثلا الذي تجسس الكفار، بعضهم أخذ بهذا الأمر. طيب إزاي نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وبين هذه الأحاديث؟ الإمام ابن رجب الحنبلي يعني جمع لطيف جدا ما بين هذه الأحاديث وحديث سيدنا عبد الله ابن سعود، فقال أن هذه الأنواع من الأحاديث إحنا ذكرناها كلها كأنها أيضا راجعة كلها لحديث عبد الله ابن مسعود. إزاي ده؟ قالوا لأن هذه الأحاديث إما إنها رجعة لانتهاك الفرج الحرام، أو أنها ترجع لسفك الدم الحرام، أو أنها راجعة لمسألة القدح في الدين. فمثلا انتهاك الفرج الحرام داخل فيه مثلا مسألة اللواط والعياذ بالله، مسألة اتيان ذوات المحارم، فهذه كلها انتهاك الفرج المحرم. أما مسألة فسك الدم الحرام ممكن يدخل فيه أيضا مسألة تفريق جماعة المسلمين وشق عصا المسلمين والمبايعة لإمام سالم والتجسس على المسلمين، فكل هذا يؤدي إلى سفك الدم الحرام لأنه يؤدي إلى إثارة الفتن المؤدية إلى سفك الدماء. وكذلك يعني وهكذا تنتظم الأحاديث جميعا حتى ترك الدين والمفارقة الجماعة، فممكن جدا يدخل فيها أيضا مسألة الردة، وأيضا مسألة الداعي إلى بدعة، لأن الدعوة إلى بدعة والدعوة إلى منهج فاسد قد يؤدي يكون هذا ذريعة إلى ترك الدين وأيضا إلى مفارقة الجماعة. عشان كده مثلا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لقتال الخوارج، واختلف العلماء في حكمهم، منهم من قال إنهم كفار يجوز قتلهم، ومنهم من قال يقتلون لأنهم أفسدوا في الأرض إلى غير ذلك. خلاصة إن جدا ترجع كل هذه الأحاديث إلى حديث عبد الله ابن مسعود أنها إما أن تندرج تحت انتهاك الفرج الحرام أو سفك الدم الحرام، أو أنها داخلة في مسألة يعني الردة ومفارقة الجماعة. وبكده يعني كما قال ابن رجب الصحيح ان احنا نعمل الاحاديث بدلا ما نقول ان في احاديث يعني نسخت ايه احاديث. وبكده يبقى احنا حاولنا نمر مرور سريع على مسألة او على حديث سيدنا عبد بن سعود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: السيد الزاني و النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وإن شاء الله لو كان في يعني أسئلة خاصة بالدرس ممكن نستقبلها على عجالة. وأول هذه الأسئلة نبدأ بها اللي هو بعض الإخوة بيقول طيب من سب النبي؟ سأل سب النبي كما قلنا من سب النبي فهو كافر، يعني مرتد طبعا. سب النبي يحكم بردته ويقتل، وهل تقبل توبته أم لا؟ اختلف العلماء، بعضهم قال هذا لا تقبل توبته، لا تقبل توبته ويقتل بكل حال، وبعضهم قال تقبل توبته ولكن يقتل أيضا. وذلك يعني إزاي ده؟ قالوا تقبل التوبة، وفعلا أن التوبة دي من ربنا مش هحجر واسعا وأقول يعني خلاص تقبل التوبة ونقبل توبته ولكن يقتل يعني تعذيرا، لأن من سب النبي لا نعلم هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عفى عنه أم لا، لأن هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم، حق النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتل حفظا وحرمة لحق النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يعني كما قلنا ان تقبل التوبة يعني يغسل ويكفر ويصلى عليه كل حاجة ولكن يقتل، يعني اذا نقتل الاول وبعد كده نعامله معاملة المسلمين، فكأن هذا نوع من يعني ايه العقوبة لانه سب النبي صلى الله عليه وسلم. والطريف في المسألة ان العلماء اللي قالوا ان هو يقتل بكل حال قالوا اذا سب الله ثم تاب نقبل التوبة ولا نقتله، ولكن اذا سب النبي نقبل التوبة ونقتله، مع ان سب ربنا اعظم. نعم، ولكن الله اخبرنا انه يعفو عن حقه اذا تاب العبد، فاذا تاب علمنا ان الله تاب عليه. اما الرسول فانه لم يكن من سبني او استهزا بي فان اسقط حقه، وعلى هذا نقتله لانه سب الرسول، لان سب الرسول حق ادمي، حق ادمي، ودائما يكون في تشديد في حقوق الادميين. في سؤال او بيقول الستر ام تطبيق الحد؟ الناس فعلا في حديث قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب، وبالتالي مساله الستر هذه تختلف تبع الجاني. يعني لو ان انسانا انت شفته بيسرق وهذا الساق كانت اول مره ويعني سرق لان هناك في ظروف معينه او ان هو يعني كان دي صحبه سيئه او كده، وانت لقيت منه اللي هو لما انت كشفته ان هو ندم واحسست منه بالصدق، يبقى الافضل انك تستره وان انت لا تبلغ عنه ولي الامر حتى يطبق عليه الحد. ولكن انسان هو اصلا بيشتغل مشال على خط التروماي ولا خط المترو، وده راجل مجرم عديد الاجرام، وانت مسكته متلبس وأقول له بلاش يا عم سيبني وكده، لا انت تمسكه وتدلغ عنه عشان يطبطبق الحد. فالمسألة بتختلف، ولكن عامة النبي السلف قال تعافوا الحدود فيما بينكم، كأنه يعني أمر بالإيه؟ أمر بالستر. ولكن إذا بلغ الحد الإمام خلاص فقد وجد الحد ولا بد أن يطبق الحد. لو لم يقم بالحد ولي الأمر فهل على المسلمون وزر عدم القيام بالحد؟ طبعا القيام بالحدود موكول لولي لأولياء الأمور حتى يكون هناك نوع من يعني الهرج ونوع من عدم الانتظام في المجتمع، فيوجد الحدود التي يقوم بها ويطبقها أولياء الأمور. فإن لم يقم ولي الأمر بالحد فهل على المسلمين وزر؟ ليس على المسلمين وزر في ذلك إذا كانوا يعني راضين بحكم الله عز وجل، يتمنون تطبيق حكم ربنا سبحانه وتعالى، والأمر ليس بأيديهم ولا يستطيعون أن يدفعوا هذا الأمر. ولكن المسلم ينبغي عليه إذا يعني لم يقم بالحكم الشرعي على الوجه المطلوب، فينبغي على المسلم يعني أن يكون متمنيا وأن يكون راضي بالحكم الشرعي، وإلا بعض المسلمين أصلا ممكن يكون عنده مشكلة أن هو يعني متحرج من الحكم الشرعي ولا يرضى به. لكن عامة بنقول ان الوزر بيكون على هذا الولي الذي لم يطبق الحد، وليس على المسلمين وزر في ذلك لانه ليس لهم تطبيق الحدود بأنفسهم. يعني بيقول لأن الأذى يصل الى النبي اما الله فلا يصله أذى سبحانه وبحمده. لا هو مش لا الكلام مش كده، التفصيل زي ما انا قلت مش زي ما انت قلت. مساله ان الاذى يصل الى النبي، ما معنى ان الاذى يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان الله فلا يصله اذى، لا بالعكس، في الحديث مثلا يعني لا احد اصبر على اذى من الله سبحانه وتعالى، وحديث القدسي كذبني ابن ادم وما كان له ذلك وشتمني وما كان له ذلك، فاما تكذيبه اياه فقوله اتخذ الله ولدا وان احد الصمد، واما شتمه إياه فقوله أما تكذيبه إياه فقوله لن يعيدني كما بدأني، وأما شتمه إياه فقوله اتخذ الله ولدا، فهناك أذى يصل إلى الله عز وجل. يعني أنت يعني قال الله عز وجل في كتابه الكريم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. الكلام زي ما أنا قلت، يعني مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أن الله عز وجل أخبرنا أنه يعفو في حقه سبحانه وتعالى، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حق أدمي، فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم هو بذلك قد اعتدى عليه في حقه، ونحن نأخذ بحقه من هذا المرتد ونحكم بقتله. فإذا تاب نقبل التوبة، ولكن أيضا نحتفظ بحق النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا نعلم هل النبي صلى الله عليه وسلم أفقد حقه أم لا، ده هو إيه التعبير أو ده هو الكلام. ما الفرق بين المحصن الذي لا زال متزوج والمحصن الذي أصبح قمر أو مطلق في الحد؟ يثبت ولو بوضع في عقد صحيح أو الوضع في زواج صحيح أو في عقد صحيح يعني ولو مرة واحد، وبالتالي ده محصن وده محصن، فإذا زنى هذا أو زنى هذا والعياذ بالله فالحكم حقهم في حقهما إيه؟ واحد. حتى الأرمل أو المطلق طالما أنه يعني وطئ في ثواب صحيح، خلاص كده اللي يحصل منه وطئ في نكاح صحيح وكان مسلما بالغا عاقلا خلاص كده ده محصن، ولا فرق بين هذا وذلك. ما حكم من يتطاول على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأمنا عائشة رضي الله عنها؟ هذا سؤال مهم. أنا أجاوبك. ماذا عن سب الصحابة رضي الله عنهم على سبيل العموم؟ أجاب الشيخ ابن عثيمين أن من سبهم على سبيل العموم يكفر أيضا، لأن سب الصحابة رضي الله عنهم قدح في الشريعة الإسلامية، إذ إن الشريعة ما جاءت إلا من طريقهم، وسب الصحابة أيضا سب للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن رجلا يكون أصحابه محل التنقص والعيب والسب لا خير فيه، لأن الإنسان على دين خليله. وسب الصحابة أيضا يتضمن بإضافة إلى ذلك سب الله عز وجل، حيث اختار لنبيه عز وجل صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق عنده مثل هؤلاء الرجال، ولأن الله عز وجل أثنى عليهم فقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال الشيخ الإسلام تيمية ومن قذف عائشة رضي الله عنها لما برأها الله منه كفر بلا خلاف، ومن سب غيرها من أزواجه ففيه قولان، القول الأول أنه كسب واحد من الصحابة، والقول الثاني وهو الصحيح أنه كقذف عائشة رضي الله عنها. وعلى هذا فإن من سب واحدا من أمهات المؤمنين يكون كافرا، يكون إيه؟ يكون كافرا. وفي الفتاوى المصرية في الشيخ ابن الإسلام تيمية أن من سب الصحابة يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين، وتنازعوا هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل، فقال أما من جاوز ذلك كمن زعم أنهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر وأنهم فسقوا فلا ريب أيضا في كفر قائل ذلك، بل من شك في كفره فهو كافر. وهذا انتهى ملخصا من الصادر المسؤول على شاتم الرسول. أيضا سب صحابة جميعا يعني إذا ده هو يعني خلاصة الكلام في مسألة سب الصحابة وسب أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. ما حكم يفعل أهل الصعيد من ناحية الأخذ للثأر؟ لا طبعا هو مسألة الأخذ للثأر أمر لا يجوز، لأن الأخذ للثأر عندهم معناه إيه؟ معناه مثلا العيلة من هنا بتقتل واحد، فتلاقي تاني تقول إيه طيب إحنا هنقتل منكم بقى مش مثلا القاتل، لا هنقتل منكم واحد تاني خالص، مثلا العيلة قتلت ناظر مدرسة من العيلة دي، فالعيلة تقول لي خلاص انتوا قتلتوا ناظر مدرسة طب احنا بقى هنزعلكم في احسن واحد عندكم، شو مثلا واحد مثلا دكتور في الجامعة يقول احنا هنقتله، اذا اصبح هناك الناس بتقتل غير القاتل، وده نوع من الاعتدال، ان ربنا بيقول الا تزر وازرة وزر اخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن قرة قال له ابنك هذا، فقال لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني ايه لا يجني عليك ولا تجني عليه؟ يعني انت مش تعمل العمله وابنك يتعاقب بيها، وابنك يروح يقتل واحد وانت تتقتل بيه، فاذا فهذا امر من امور الجاهليه مساله الثأر هذه، وهذا امر يعني طبعا يعني امر بشع جدا، وهذا ليس من اخلاق المجتمع الاسلامي ولا اهل الاسلام، بل هذا امر يعني من اخلاق الغال، يعني اخلاق المجتمع الغابات مش مجتمع الاسلامي. طيب جزاكم الله خيرا، وإن شاء الله بإذن الله نلتقي بإذن الله الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.